صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيع الفضولي مع سبق نهي المالك،
عليكم السلام،
وقلنا بأنه قد استدل على بطلان هذا البيع بوجهين. عليكم السلام. الوجه الأول أنه لا دليل على صحة عقد الفضولي إلا رواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي موردها هو فرض عدم الإذن، فلا شمول فيها لفرض النهي. وقلنا بأن هذا الدليل ناقشه الشيخ قدس سره بأن ما دل على صحة العقد الفضولي ليس هو خصوص رواية عروة، بل ما دل على صحة عقد الفضولي عدة أدلة، منها العمومات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود، ومنها الإطلاق المقامي في صحيحة محمد بن قيس الذي عبر عنه الشيخ بترك الاستفصال، أن الإمام لم يستفصل في صحيحة محمد بن قيس بين كوني سيد الوليدة هل نهى ولده عن البيع أم لم ينهى، هذا بيناه في الليلة السابقة. ومن الأدلة أيضا على صحة عقد الفضولي فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها. يقول: عندنا مجموعة من النصوص تعرضنا إليها فيما سبق تدل على أن العبد لو أجرى عقد النكاح بدون إذن مولاه فإن نكاحه يكون صحيحا بإجازة المولى، مع العلم أنه غالبا يكون عقد العبد منهيا عنه، يعني مقتضى مثلا سيطرة السيد على عبده أن لا يسمح له بأي تصرف إلا عن إذنه، فإذا نكاح العبد بدون إذن مولاه وارد، يعني هذه الروايات التي وردت في جواز نكاح العبد بدون إذن مولاه مع إجازة المولى لاحقا، هذه الروايات الدالة على نفوذ نكاح العبد بدون إذن مولاه إذا أجازه المولى لاحقا، هذه الروايات واردة في المورد الغالب، في المورد المتعارف، والمورد المتعارف الغالب لنكاح العبد هو فرض نهي المولى. إذن بالنتيجة هذه الروايات وردت في المورد الغالب المتعارف، وهو فرض كون العبد منهيا من قبل المولى عن جميع التصرفات ومنها نكاحه. فإذا دلت هذه الروايات على صحة النكاح مع تعلق النهي به دلت على صحة البيع من باب أولى، فإنه إذا صح نكاح الفضولي صح بيع الفضولي من باب أولى، باعتبار أن النكاح أولى بالمنع والاحتياط لكونه مورد الفروج. إذن فبالنتيجة تصحيح نكاح الفضولي بهذه النصوص مع ورودها في المورد المتعارف وهو سبق نهي المولى دال على صحة بيع الفضولي باب أو لا مع سبق النهي عنه. طبعا الشيخ فيما سبق بنى على الأولوية، إنما هو الآن قاعد يجري على ما جرى عليه القوم، وإلا فهو سابقا منع الأولوية، قال صحة النكاح الفضولي لا تدل على صحة البيع الفضولي، إذ لعل الشارع حكم بالصحة في باب النكاح تسهيلا للمؤمنين عن أن لا يقعوا في الحرام، فالحكم الشارع بالصحة في باب النكاح بملاك التسهيل على المسلمين كي لا يقعوا في الحرام لا يدل بالأولوية على صحة البيع الفضولي. فيما سبق الشيخ بنى على الأولوية، ولكن الآن جرى على ما جرى عليه القوم، وجريان فحوى أدلة نكاح العبد، فحوى يعني دلالة الأولوية، بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها، يعني في هذا المورد ولو بشاهد الحال، يعني مع أن المورد المتعارف لهذه النصوص هو فرض منع المولى من النكاح، من وين يعرف منع المولى؟ من خلال شاهد الحال بين الموالي والعبيد، شاهد الحال بين الموالي والعبيد دال على منع المولى لعبده عن كل تصرف بدون إذنه. ما أدري العبارة صارت واضحة أو لا. إذن النصوص الدالة على نفوذ النكاح واردة في هذا المورد الغالب الذي هو مورد اقتران النكاح بنهي المولى، فإذا دلت على صحته دلت على صحة البيع الفضولي من باب أو لا بالفحوى كما يقولون. كان يانا في النجف مدرسة الشبرية واحد من بحرين اسمه الشيخ ميرزة، ما أتذكر الآن وين صار أمره، لا مو زيخ يلبس مناظر هو لحيته كثيفة قبل أكثر من 20 سنة. كان يانا في مدرسة الشبرية، فهذا لن مفاتيح الغرف كلها واحدة، فيجي يفتحوا الغرفة يأخذ المواعين، المواعين يستخدموهم وكذا، وأحيانا تروح المواعين ما يرجعوهم، فإذا يقول لهم الشيخ ميرزا ليش تأخذوا المواعين وأنا ما، قالوا بالفحوى. فذاك اليوم أخذ له قلم من هذا أحمر المتين، كتب على المواعين لا يجوز استعمالها ولو بالفحوى. ومن الأدلة على صحة العقد الفضولي هو التعليل الوارد في رواية صحة النكاح. عندنا الرواية الواردة في تصحيح نكاح العبد بدون إذن مولاه، هذه الرواية اشتملت على ذيل، وهذا الذيل بمثابة التعليل، فذكرت هذه الرواية في الذيل إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز له فهو له جائز. هذا الذيل بمثابة التعليل، ومضمون هذا التعليل ما هو؟ هو أن المانع من نفوذ العقد تارة يكون مانعا إلهيا وتارة يكون مانعا حقيا. إذا كان المانع من نفوذ العقد مانعا إلهيا كالنهي عن بيع الخمر مثلا، كالنهي عن بيع الميتة مثلا، إذا كان المانع عن نفوذ العقد مانعا إلهيا هذا المانع لا يقبل الارتفاع. فلو أن شخصا باع الخمر فعصى الله تبارك وتعالى بارتكاب هذا المانع، هذا المانع ليس قابلا للارتفاع، العقد ليس قابلا للصحة. أما إذا كان المانع حقيا وليس مانعا إلهيا، كما لو باع الراهن العين المرهونة من دون إذن المرتهن، أو باع مثلا أو باع السفيه أمواله من دون إذن الولي عليه، أو باع الفضولي كتاب زيد من دون إذن زيد، هنا عدم الإذن من قبل المالك أو من قبل الولي يكون من باب المانع الحقي وليس من باب المانع الإلهي. بما أن المانع حقي، المانع الحقي قابل للارتفاع من قبل صاحب الحق نفسه، من حقي أن أمنع من هذا العقد، فمن حقي أن أرفع يدي عن حقي، كما أن من حقي أن أمنع من نفوذ هذا العقد لكوني وليا أو لكوني مالكا أو لكوني مرتهنا، كما أن من حقي المنع من نفوذه أيضا أستطيع أن أرفع يدي شنو عن حقي فأجيز العقد. الإمام يقول إنه لم يعص الله، يعني ليس المانع مانعا إلهيا كي لا يكون قابلا للارتفاع، وإنما عصى سيده، يعني المانع مانع حقي، فإذا أجاز له سيده يعني رفع يده عن حقه فهو له شنو جائزون. إذن هذا الذيل المذكور في الصحيحة بمثابة العلة، والعلة كما ذكر في الأصول تعمم وتخصص، فمقتضى عموم هذه العلة المذكورة في الرواية أن أي عقد تعلق به مانع حقي لا مانع إلهي فهذا المانع قابل للارتفاع إذا رفع المحق يده عن حقه. إذن فبالنتيجة مقتضى عموم هذا التعليل صحة العقد الفضولي، سواء سبقه نهي المالك أم لم يسبقه، لأن المالك يستطيع أن يرفع يده عن نهيه السابق فيجيز هذا العقد بلحاظ كون المانع في مورد النهي مانعا حقيا لا مانعا إلهيا. خاص شنو؟
خصوصية لحق خصوص المولد دون غيره.
ما ولا شنو يعني؟
يعني مثلا أنه إذا تم العقد مخالفا لحق المولد
في عبده،
نعم، الشارع يقول مع إذا أجاز، أما إذا خالف حق غير المولى
ما هو وجه الخصوصية للمولى؟
نفس المولودية بين العبد
والمولى. الإمام قال المانع هو المعصية، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده.
عصى سيده بعد أن يكون هذا نفس قول الإمام بأنه عصى سيده، تحتمل الخصوصية لو جاء بأنه عصى صاحب الحق مثلا لقد استفاد التعليم هنا أولا.
أقول أي فرق مقتضى المقابلة عندما يقول إنه لم يعص الله، يعني المانع الذي لا يقبل الارتفاع هو معصية الله، فما سوى قبل مقتضى قرينة المقابلة، مقتضى قرينة المقابلة بين معصية الله وغيرها أن المانعية إنما هي في معصية الله دون ما سواها، هذا الظاهر، ظاهر المقابلة أن مركز المانعية كون المعصية معصية لله فما سواها. فقوله وإنما عصى سيده هذا من باب التطبيق، يعني ذكر السيد من باب التطبيق على المورد، يعني يريد أن يقول هذا لم يعص الله، في هذا المورد لم يعص، المانع هو معصية الله، وفي هذا المورد هو لم يعص الله وإنما عصى سيده. إذن كلمة إنما عصى سيده لم ترد لبيان خصوصية لمعصية السيد، وإنما وردت لتطبيق الكبرى، وأن المقام غير مشتمل على معصية الله، والمانع الذي لا يقبل الارتفاع هو خصوص معصية الله، هكذا نحن نفهم. نعم.
لأن المولى الاعتباري كالمولى الحقيقي، فالإمام يفرق،
المولى الحقيقي وكلمه الاعتبار الشؤون. هو السائل يسأل أن هذا عقد وقع بدون الإذن، ما له ربط بمسألة المولوية، هذا عقد وقع بدون إذن المولى كما في السائل. الإمام يقول هذا الإذن ما لم يرجع للمانع الإلهي لا قيمة له، ما كان يحصل، حصلنا يرتفع بغيره. يعني ظاهر الرواية هو تركيز المانع على معصية الله دون ما سواه، هذا ظاهر الرواية، مع أن رواية إجازته، يعني إجازة من؟ إجازة نكاح العابد، صريحة، وين صريحة؟ بمقتضى الذيل، صريحة في عدم قدح معصية السيد حينئذ، صريحة من خلال ذيلها المشتمل على التعليل في أن غير معصية الله غير قادحين. تمام؟ مع جريان أيضا، ومن جملة الأدلة على صحة عقد الفضولي، مع جريان المؤيدات المتقدمة، يعني المؤيدات التي ذكرناها في عقد الفضولي تأتي في المقام أيضا، مع جريان المؤيدات المتقدمة له، شنو المؤيدات؟ من بيع مال اليتيم، بيع مال اليتيم، هذه الرواية، رواية سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به. يعني الإمام يقول يجوز للأجنبي أن يتجر بمال اليتيم من دون إذن وليه، يجوز للشخص الأجنبي أن يتجر بمال اليتيم من دون إذن وليه، المهم إن ربح فالربح لليتيم، وإن خسر فالخسارة على المتجر. خب، الاتجار بمال اليتيم من دون إذن وليه عقد فضولي، أجازه الإمام بهذا الشرط، بشرط أن يكون الربح لليتيم والخسارة على من؟ على المتجر. روايات تجويز بيع مال اليتيم عامة، عامة لأي شيء؟ لفرض سبق نهي الولي وعدم سبقه، يعني سواء نهى الولي عن بيع مال اليتيم أم لم ينهى، كلا الفرضين داخلان تحت ضمن هذه الروايات المسوغة للاتجار بمال اليتيم. من بيع مال اليتيم والمغصوب، المغصوب كما قال الشراح ما سبق من الشيخ أنه أشار إلى رواية تدل على جواز بيع المغصوب، ولكن يحتمل أن يراد بذلك رواية مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام في الودعي الذي جحد الوديعة، ودعي جحد الوديعة واتجر بها مدة مديدة، هو أخذ أموال وديعة ولكنه جحدها واتجر بها، ثم جاء بعد سنين إلى المودع برأس المال، أرجع عليه رأس المال وأرجع عليه أيضا الربح، فقال له عليه السلام، يعني الإمام قال للمودع خذ نصف الربح منه وأعطه النصف وحلله، يعني من تصرفه الغصبي لأنه جحد الوديعة واتجر بها، فتصرفه غصبي منهي عنه، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين. هذه الرواية أيضا عامة لفرض شنو؟ لفرض سبق النهي وعدم سبقه، الإمام أجاز هذا العقد. ومخالفة العامل، هذه من جملة المؤيدات، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال، هذه الرواية سبق ذكرها في المضاربة، يعني يعني هو موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع، يعني نوع معين من المتاع، مضاربة، يعني يشتري ضرب من المتاع ويتاجر به، فاشترى غير الذي أمره، اشترى متاع ثاني، قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه. قوله والربح بينهما معنى أن المعاملة صحيحة، إلا ولم تكن صحيحة لما قال الربح بينهما، هو ضامن والربح بينهما. شيخ يقول مع أن العامل خالف ما اشترط عليه رب المال، لأنه اشترط عليه شراء متاع معين، مع ذلك الإمام أجاز هذا العقد الصريح في منعه عما عداه، يعني عندما يقول له المالك اشتر لي متاع الفلاني، معناه غيره شنو؟ لا اشتري. فشراؤه لغيره مو بس بدون إذن، بل هو شنو؟ منهي عنه. إذا اشترط رب المال شراء متاع معين كان هذا الاشتراط صريحا في المنع عما عداه، فشراء ما عداه يكون شراء منهيا عنه. مع ذلك الإمام أجاز هذا الشراء مع كونه منهيا عنه، لماذا؟ قال الربح بينهما على ما شرطا. ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح، الصريح يعني شنو؟ الصريح هذا راجع للشرط، يعني الشرط صريح في منعه، يعني في منع العامل عما عدا ما اشترط عليه، فالشراء وقع مع المنع، ومع ذلك حكم الإمام بصحته. هذا تمام الكلام في مناقشة الشيخ قدس سره للدليل الأول على بطلان عقد الفضولي في المقام. الدليل الثاني على بطلان عقد الفضولي هو ما سبق بيانه الليلة السابقة من أن عقد الفضولي إذا وقع منهيا عنه فإن النهي يستمر إلى ما بعد وقوع العقد، فهذا العقد ولو آنا ما يصدق عليه أنه عقد منهي عنه. النهي عن العقد ولو آنا ما رد للعقد، لما؟ لأن الرد هو كل مبرز لعدم الرضا، كل لفظ يبرز عدم الرضا فهو رد، إذن كون العقد منهيا عنه والنهي مبرز لعدم الرضا معناه أن النهي رد، فإذا كان النهي ردا سيأتي في عقد الفضولي أن رد العقد يلغي الإجازة المتأخرة، إذا المالك يرد العقد بعد لا تنفع إجازته بعد ذلك، النهي عن عقد الفضولي رد والرد يلغي الإجازة، إذن النهي يلغي الإجازة المتأخرة فلا تنفع الإجازة المتأخرة. هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ فيما سبق. الآن يناقشه يقول لا صحيح العقد منهي عنه، لا نقول ليس منهيا عنه، نهاه ثم أوقع العقد فصار العقد منهيا عنه، ولكن ليس النهي ردا. لما؟ لأن الرد هو المبرز لعدم الرضا بعد الوقوع، بقيد بعد الوقوع، لا يصدق على كل مبرز أنه رد إلا إذا كان مبرزا بعد الوقوع، يعني وقع الشيء ثم أنني قمت بعمل أو تلفظت بلفظ يبرز عدم رضاي. المبرز لعدم الرضا إنما يعد ردا إذا كان هذا المبرز بعد الوقوع، والمفروض أن النهي شنو؟ قبل الوقوع لا بعد الوقوع، فالنهي وإن كان مبرزا للكراهية وعدم الرضا إلا أنه لا يسمى شنو؟ ردا، لأنه لم يكن بعد الوقوع وإنما كان قبل الوقوع. فإن قلت، حكم بعض الفقهاء كما ذكرنا في الليلة السابقة، حكم بعض الفقهاء من أن الموكل إذا حلف على إنكار الوكالة، جاء زيد وقال اشتريت هذا الكتاب منك وكالة عن فلان، عن عمرو، اشتريت هذا الكتاب منك وكالة عن عمرو، خو عمرو لما سمع قال لا، هذا هو أصلا ليس وكيلي وأنا أحلف على أنه ليس وكيلي. ألم يعتبر الفقهاء الحلف على إنكار الوكالة ردا، مع أنه وشنو هو ما رد الشراء، ما قال أنا لا أريد الشراء، قال هو ليس وكيلي، حلف على إنكار الوكالة. كما اعتبر الفقهاء الحلف على إنكار الوكالة ردا، هنا أيضا النهي المستمر يعتبر شنو ردا، لأن كلاهما يكشف عن عدم الرضا، كلاهما يكشف عن الكراهية. يقول لا فرق، أولا نحن لا نسلم أنه رد، نفس الكلام هو الكلام، لا نسلم أن الحلف على إنكار الوكالة هو رد، نقول هذا تبين أنه ليس وكيلا لأن الموكل حلف على إنكار الوكالة، أما الشراء ما زال معلقا. يمكن لهذا الموكل أن يجيز الشراء فيقع الشراء له، الحلف على إنكار الوكالة ليس ردا، لا نسلم أنه رد. ولو فرضنا أنه رد ففرق بينه وبين الناهي، لما؟ لأن إقدام الموكل على الحلف بعد وقوع الشراء، مو قبله، خوف إقدام الموكل على الحلف بعد وقوع الشراء ظاهر عرفا في الرد، بخلاف النهي السابق عن العقد فإنه ليس ظاهرا عرفا في الرد، لأنه لم يقع بعد العقد وإنما وقع قبله، هذا هو الفرق بينهما. يقول الشيخ وأما ما ذكره من المنع، يعني ما ذكره المستدل من المنع يعني من النهي الباقي، هذا النهي بعد العقد ولو آنا ما، يبقى النهي بعد العقد ولو آنا ما، فيصدق على العقد أنه منهي عنه والنهي رد، فإذا هذا الرد لا ينفع في الإجازة. فلم يدل دليل على كونه فسخا وردا، لما؟ لعدم وقوعه بعد البيع وإنما وقع قبله، فلا يكون فسخا لا تنفع بعده الإجازة. وما ذكره المستدل من الاستشهاد بحلف الموكل وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم، أول الكلام أن حلف الموكل رد، لا نسلم أنه رد، ولو سلمنا أن حلف الموكل على إنكار الوكالة ردان فهو من جهة ظهور الإقدام على الحلف، قولوا بعد وقوع الشراء على ما أنكره في رد البيع، ظهور الإقدام على الحلف بعد الشراء ظهوره في ماذا؟ في رد البيع وعدم تسليمه له، صار معلوم؟ ومما ذكرنا من هذا الكلام كله يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، مو هو قاس المستدل بيع الفضولي ببيع المكره، قال البيع الفضولي كبيع المكره، يقول يظهر كذلك حتى بيع المكره، حتى بيع المكره إذا رضي بعد الكراهة يكون بيعه صحيحان، وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحة العقد إذا لحقته إجازة من قبل نفس المكره، لما؟ لأن المانع حقي وليس مانعا إلهيا، فهو قابل للارتفاع. انتهينا من هذا المسألة، من هذه المسألة. لا، لا يخرج عن كونه عقدا، ولكنه قام الدليل التعبدي على إلغائه للإجازة المتأخرة، لأنه يخرج العقد عن كونه عقد، ولكن الإجازة المتأخرة لا تنفع بعد الرد، هذا طبعا سيأتي أنه محل نقاش. المسألة الثالثة، أن يبيع الفضولي لنفسه مو للمالك، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب الذي يبيع لنفسه لأنه غاصب، وقد يتفق من غير الغاصب بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة تقدمت هذه الصحيحة، وهو أنه رجل اشترى ثوبا من شخص مع إسقاط الخيارات، قال أشتري منك هذا الثوب بإسقاط جميع الخيارات ما لي خيار، بعد أن اشترى الثوب ندم على شرائه فرجع إلى البائع قال أقلني من هذا البيع عن الثوب لا أريده، فأبى أن يقيله البائع إلا بوضيعة، قال أنا ما أرجع عليك تمام الثمن، الثمن كان 1000 أنا أرجع عليك مثلا 800، أنا لا أرجع عليك، إذا تقبل أنا مستعد أن أقيلك لكن بأخذ شيء من الثمن، فأبى أن يقيله إلا بوضيعة. الإمام قال لا، نهى عن ذلك. يعني شنو؟ يعني أن الإقالة غير نافذة، وأن الثوب ما زال ملكا للمشتري، بعد ما زال الثوب ملكا للمشتري، فلو أن البائع المقيل توهم واعتقد أن الإقالة شنو نافذة وأن الثوب رجع إلى ملكه، فباع الثوب من شخص ثان بزعم ملكيته للمبيع، فهذا البائع المقيل غير غاصب لكنه فضولي، لأنه باع ثوب الغير من دون إذنه وباعه لنفسه بزعم ملكيته. لا، هذا ما يريد أن يقوله الشيخ في المقام، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدم في الإقالة بوضيعة، والأقوى فيه الصحة، مع أنه يبيع لنفسه لا للمالك. صحة يعني شنو؟ صحة الشأنية، يعني هذا العقد قابل لإجازة المالك، هذا معنى بيعه لنفسه مع أنه فضولي صحيحان، يعني عقده قابل لأن تلحق به إجازة المالك فيقع لمن؟ للمالك. للعمومات المتقدمة أحل الله البيع وتجارة عن تراض، وفحوى الصحة في النكاح إذا كان نكاح الفضولي، طبعا هذا ما نكح لغيره، نكح لنفسه خو. تمام لولا العابد الذي نكح بدون إذن مولاه نكح عن نفسه مو عن المولى، تمام لولا، ومع ذلك صحح الإمام نكاحه بإذن المولى. إذا صح نكاح الفضولي مع أن النكاح لنفسه لا للمولى، صح بيع الفضولي لنفسه من باب أولى. وفحوى الصحة في النكاح وأكثر ما تقدم من المؤيدات، يقول بعض الشراح ليش قال وأكثر ما قال جميع المؤيدات، لأنه بعض المؤيدات اللي مضت مطلق، يعني يشمل فرض العقد لنفسه وفرض العقد للمالك فيصح أن نأتي به لأنه مطلق، بعض المؤيدات لا ورد في العقد لنفسه، بعض المؤيدات السابقة ورد مطلقا في العقد لنفسه أو العقد للمالك، بعض المؤيدات ورد في العقد لنفسه. الآن هو الشيخ ما يريد يستدل بظهور بعض المؤيدات، يريد يستدل شنو؟ بإطلاقها. بما أنه يريد أن يستدل بإطلاقها فيختص استدلاله بالمؤيدات المطلقة لا المؤيدات الخاصة بالعقد لنفسه، صار معلوم؟ والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور للعمومات، وفحوى الصحة في النكاح قلوا وإطلاق أكثر المؤيدات، لأنه يريد أن يستدل بالإطلاق، وليست كل المؤيدات مطلقة بل بعضها خاص بالعقد لنفسه. مع ظهور صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في ذلك، هذه اللي باع الوليدة، باع الوليدة يعني باع جارية أبيه من دون إذن أبيه، يقول الظاهر أنه باعها لنفسه ما باعها عن أبيه حتى يأخذ الثمن ويتصرف فيه قبل أن يأتي أبوه. ظاهر صحيحة محمد بن قيس أنه باعها لنفسه لا أنه باعها لأبيه. ولا وجه للفرق بينه. ليش احنا قلنا هذا صحيح؟ يقول لا وجه للفرق بين محل الكلام وبين المسائل السابقة، وهو ما إذا باع للمالك مع سبق نهيه أو مع عدم سبق نهيه. ولا وجه للفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة. بعض هذه الوجوه مختص ببيع الغاصب، وبعض هذه الوجوه مشترك بين صور المسألة، يعني سواء كان من بيع الغاصب أو من بيع غير الغاصب. نعم، بزعم الملكية. منها يعني من هذه الوجوه التي ادعيت كفارق بين المسألتين، منها إطلاق ما تقدم من النبويين. ما هما النبويان؟ لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك. يقول هذا الإطلاق النبوي فارق بين مسألتنا والمسألة السابقة. ما هو وجه الفارق؟ يحتاج إلى دقة. يقول بأنه النبويان مثلا لا تبع ما ليس عندك، وين وارد؟ ورد في البيع لنفسه. أصلاً هو مورده البيع لنفسه، لأن مورد هذه الرواية رجل أنا أأتيك أقول لك بعني المتاع الفلاني، والمتاع الفلاني مو عندي حتى أبيعك، أقول أنت الآن بعني إياه وبعدين اشتره، فيقول بعتك المتاع الفلاني، ثم يذهب ويشتريه من مالكه ثم يسلمه للمشتري الأول. هنا قال صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك. مورد لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك، أصلا مورده هو البيع لنفسه وليس البيع للمالك. خب، ما هو وجه الاستشهاد به في المقام؟ هذه الروايات كأن قائلا يقول هكذا: لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك، وانتون استدليتوا بها سابقا على بطلان عقد الفضولي مطلقا، يعني سواء باع لنفسه أو باع للمالك أنتم استدللتم بها على بطلان عقد الفضولي مطلقا، فأي فرق بين المسألة السابقة وهذه المسألة؟ يقول صحيح، هذه الروايات دالة على بطلان عقد الفضولي مطلقا، يعني سواء باع لنفسه أو باع للمالك دل على بطلان عقد الفضولي مطلقا. ولكن جاءنا مخصص يدل على صحة عقد الفضولي. ما هو؟ صحيحة محمد بن قيس. صحيحة محمد بن قيس يدل على صحة عقد الفضولي. هذا المخصص هل أخرج بيع الفضولي من قوله لا تبع ما ليس عندك بتمام موارده، أو أن هذا المخصص أخرج من تحت لا تبع ما ليس عندك خصوص ما لو باع الفضولي للمالك؟ إن قلتم بأن المخصص وهو صحيح محمد بن قيس أخرج بيع الفضولي بتمام موارده عن من؟ عن قوله لا تبع ما ليس عندك، لازم ذلك أن يبقى لا تبع ما ليس عندك بلا مورد. لما؟ لأنه وارد في بيع الفضولي لنفسه، فلو أخرجنا بيع الفضولي لنفسه من تحته وأدخلناه في المخصص يبقى الوارد بلا مورد، ووقاء الوارد بلا مورد مستهجن عرفان. الوارد لا يمكن أن يخرج عنه مورده، تمام لولا تخصيص الوارد بالمورد. تخصيص الوارد بالمورد ممنوع، وإخراج المورد عن تحت الوارد أيضا شنو؟ ممنوع. إذن فبالنتيجة لا تبع ما ليس عندك، وين موردها؟ موردها بيع الفضولي لنفسه. إحنا جاءنا مخصص، قال المخصص عقد الفضولي صحيح، فعقد الفضولي صحيح بجميع موارده. إذا قلنا عقد الفضولي صحيح بجميع موارده، بقي لا تبع ما ليس عندك بلا مورد، وهذا مستهجن. إذن نقول المخصص أخرج موردا من موارد عقد الفضولي، ألا وهو بيع الفضولي للمالك، فيبقى بيع الفضولي لنفسه تحت هذا الوارد. صار معلوم؟ يعني نظير شنو؟ نظير ما يذكر في ذكره الشيخ في الرسائل والكفاية في الأصول، في الآية المباركة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية استدل بها على شنو؟ على عدم، خلنا نقول هذه الآية استدل بها هذه الآية عفوا استدل بها على حجية خبر الثقة، على حجية خبر العادل. زين، استدل بها على حجية خبر العادل في الأحكام والموضوعات، في الأحكام والموضوعات، يعني سواء أخبر الثقة عن حكم أو أخبر الثقة عن موضوع خارجي، قال هذا نجس، هذا خامر، هذا خل، استدل بها على حجية خبر الثقة في الأحكام والموضوعات. بعض الأعلام يقول لا، خبر الثقة في الموضوعات ليس حجة، خبر الثقة إنما هو حجة في الأحكام لقيام روايات عندنا على اشتراط وجود البينة في الإخبار عن الموضوعات، ولا يكفي خبر الثقة. يقولون لو استندنا إلى هذه الروايات في منع حجية خبر الثقة في الموضوعات تبقى الآية بلا مورد. لماذا؟ لأنها وردت وين؟ في خبر الثقة عن الموضوعات. أصلا مورد الآية هو إخبار الثقة عن الموضوع الخارجي، أخبر عن بني المصطلق، قال إن بني المصطلق ارتدوا، هذا مورد نزول الآية. بعد بما أن الآية وردت في الإخبار عن الموضوعات، فلو خصصنا الآية بغير الموضوعات للزم بقاء الوارد بلا مورد، وهذا مستهجنون. هنا أيضا نقول لا تبع ما ليس عندك، وين وارد؟ وارد في بيع الفضول لنفسه. فلو قلنا هناك دليل يدل على صحة عقد الفضول مطلقا سواء باع لنفسه أو باع لغيره، يلزم بقاء هذا الوارد شنو؟ بلا مورد. إذن نضطر إلى أن نقول ما دل على الصحة خاص ببيع الفضول للمالك فيبقى غيره تحت هذا الدليل، كي لا يبقى الوارد بلا موردين وهو مستهجنون. ومنها إطلاق ما تقدم من النبويين: لا تبع من النبويين، لا تبع ما ليس عندك، ولا بيع إلا في ملكين. بناء ليش اعتبرت هذا الإطلاق فارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، مع أنه استدل به في المسألة السابقة؟ يقول بناء على اختصاص مورد الجميع، يا الجميع عن النبويين يقصد، بناء على اختصاص موردهما ببيع الفضولي لنفسه. شوف هذه برقية، هل كلمة من الشيخ برقية تشير إلى ما ذكرنا من الكلام؟ يعني لأن النبويين ورد في هذا المورد، فما دل على صحة عقد الفضولي لا يدل على صحته مطلقا، وإلا للزم بقاء الوارد بلا مورد وهو مستهجنون. فإذا كان مستهجنا إذن هذا الوارد خاص ببيع الفضولي لنفسه، فيكون فارقا بين المسألتين. والجواب عنه، يعني عن هذا الاستدلال، يعرف مما تقدم، هذا سبق أن من الشيخ قال لا تبع ما ليس عندك، لو سلمنا بأنه دال على عدم صحة البيع فهو إنما يدل على عدم صحة البيع للبائع لا عدم صحته مطلقا. يقول البيع لا يقع للبائع، أما أنه لا يقع للمالك الحقيقي
فلا يدل عليه. لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس عندك لا يقع لك، لكن هذا لا يعني أنه لا يقع أصلا ولو للمالك بعد إجازته، بناء على أن مضمونهما عدم وقوع بيع غير المالك. عدم وقوعه لمن؟ لبائعه غير المالك، بلا تعرض فيهما لوقوعه، يعني لوقوع البيع، وعدم وقوعه بالنسبة لمن؟ للمالك إذا أجاز. ويأتي الكلام في بقية الكلام. أحسن الله.